بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح يستقبل أصحابه بوجهه رضي الله عنهم ويقول: منكم من رأى رؤيا؟ لأن الرؤى الإخوة فيها تبشير وفيها تحذير. ففي يوم من الأيام سأل الصحابة رضي الله عنهم: هل منكم أحد رأى رؤيا؟ فسكتوا، فقص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها، وجاء فيها قال: رأيت الليلة رجلين أتياني، فقال: انطلق. فانطلقنا، ثم قال: حتى أتينا على رجل جالس وآخر قائم عليه بكلوب، في يده كلوب، والكلوب الحديدة معوجة الرأس التي يعلق عليها اللحم مثلا. فهذا الرجل الذي بيده كلوب قال: فيدخل الكلوب في شدقه، يعني في طرف فمه، قال: فيشق شدقه حتى يبلغ قفاه، قال، وفي رواية: يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، والعياذ بالله. قال: ثم يذهب إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، يدخل الكلوب في طرف فمه، ثم يشق فمه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يرجع إلى الجانب الأول، وإذا به قد رجع صحيحا، فيفعل به هكذا. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي يعذب في الحياة البرزخية بهذا العذاب والعياذ بالله، فقال له: أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. فالكذب الإخوة كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. قد مر معنا في الدرس الماضي أن الكذب على الله والكذب على رسول الله، قول على الله بغير علم، يصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله، وأصله هو الكذب. النفاق حقيقته كذب. يقول الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الكذب صفة ذميمة، صفة المنافقين. ولهذا صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. الكذب ليس من أخلاق المؤمنين أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وكلها في الحقيقة ترجع إلى الكذب، يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر. فالكذب صفة ذميمة وكبيرة من كبائر الذنوب، والكذب إذا كان على الناس فهو كبيرة، وتتفاوت هذه الكبيرة بحسب مفسدة الكذب. والكذب الإخوة هو أساس كل شر. وتأمل كيف رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدق حتى جعله أساس الخيرات، وحذر من الكذب حتى جعله أساس الفجور، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وتأمل، الصديقية أعلى درجة بعد النبوة، أعلى درجة في الإيمان الصديقية، أن يكون المسلم صادقا في كلامه مع الناس، صادقا مع ربه، في عزيمته، في أعمال قلبه، في محبة لله، في خشية لله، ويظهر هذا على أعماله، على جوارحه. من صدق في محبة لله سارع إلى ذكر الله وطاعته، من صدق في الخوف من الله اجتنب معاصيه وسارع إلى ربه جل وعلا، من صدق مع الله في الرضا بالله توكل على الله وسلم أمره لله ورضي بقضاء الله وقدره، ويكون صادقا مع الله في أقواله، إذا ذكر الله، إذا قال في صلاته الله أكبر تكون نابعة من قلبه، يصدق مع الله في هذه الكلمة، الله أكبر من كل شيء، فلا يفكر في الدنيا والشهوات والملذات، وهكذا يتحرى الصدق في كل أموره. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، في كل مداخله، مخارجه، في كل أحواله، حتى يكتب عند الله صديقا. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا الذي ينفعك يوم القيامة، العمل إذا ما كنت صادقا فيه يحبط الله أجرك، صلاتك إذا دخلها الكذب، يعني تصلي تريد رياء الناس، تريد سمعة الناس، بطلت أو بطل أجر الصلاة. وهكذا كل عمل في الحقيقة إذا نويت به غير وجه الله فهذا يشبه الكذب في الأعمال. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فإذا دخل الكذب العمل أو القول أحبط أجرك، وما تجد هذا العمل عند ربك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. ثم كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الكذب أساس الفجور؟ قال: وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والعياذ بالله. الكذب يفسد عقل الإنسان، لأن الكذاب يغير الحقائق، يجعل الحق باطلا والباطل حقا، يقرب البعيد ويبعد القريب، ويفسد عنده تصور الحقائق والمعلومات، كل كلام كذب، فما يكون صادقا. انفصل قلبه عن لسانه، يتكلم بشيء ويبطن شيئا آخر، فيسري الكذب من قلبه إلى لسانه إلى أعماله وجوارحه وروحه، والعياذ بالله، فيتطبع بعد ذلك بالكذب حتى إذا أدى الأعمال ما يكون صادقا فيها، إما أن يرائي، إما أن يريد شهوة خفية من عمله، يخادع الناس، يغش الناس، هو أساس كل شر. والكاذب ما الذي يجعله يكذب؟ هذا من ضعف تصوره وعقله، يظن أن الكذب سينفعه، سيدفع عنه الشر، سيجلب له الخير فيكذب، أو ربما أراد أن يمزح مثلا ويكون حديثه محل الأنظار ويجذب أسماع الناس إليه، فيخترع لهم أحاديث. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له، ويل له. ف فلا يجوز للمسلم أن يكذب حتى لو كان مازحا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ويظن الكاذب أنه بكذبه سيستفيد وسيحصل خيرا، والكذب يمحق البركة في الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يعني إذا كذب البائع حتى يروج السلعة على المشتري، وكتم مثلا العيوب التي فيها، فيمحق الله تعالى بركة كسبه. وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. والكذب الإخوة يدخل في قلب صاحبه القلق والهم، لأنه دائما يخاف من أن يفضح، من أن يكشف، فيعيش حياة الحيرة والقلق والشك. وهذا حال المنافقين، يحسبون كل صيحة عليهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فإن الصدق طمأنينة، الذي يصدق يطمئن وينجيه الله جل وعلا، الصدق نجاة طمأنينة. وإن الكذب ريبة. ولنا في عبرة الثلاثة، في قصة الثلاثة الذين خلفوا، عبرة عظيمة. ما الذي نجاهم؟ الصدق. كعب بن مالك وصاحباه رضي الله عنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك، سبحان الله، زلة سببها التسويف يوما بعد يوم، حتى خرج جيش المسلمين إلى تبوك ورجع. وكعب بن مالك وصاحباه الآن كيف يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء المنافقون يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاذير الكاذبة، لكن كعب بن مالك رضي الله عنه صدق مع رسول الله وصرح وقال: ولقد أتيت جدلا، لكن قال: يا رسول الله، يعني ما لي من عذر. قال: أما هذا فقد صدقكم، فانتظر ماذا يحكم الله تعالى في أمره. فأنزل الله تعالى توبة بعد 50 ليلة، وقال كعب بن مالك: قال: والله ما نجاني الله إلا بالصدق. ولهذا لما ذكر الله تعالى في سورة التوبة قصة الثلاثة الذين خلفوا، ختمها بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق نجاة. فعلى المسلم أن يكون صادقا دائما، والكذب الإخوة أيضا وعيده عظيم. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. فإذا اقترن مع الكذب الحلف بالله كذبا، فهذا يزيد الكذب شناعة. ونختم بهذه الفائدة، أن الكذب الإخوة قد يجوز في بعض الأحوال، كما ثبت في الصحيحين حديث أم كلثوم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيرا أو يقول خيرا. زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. فالعلماء يقولون كل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب فلا يجوز أن تكذب في تحصيل هذا الأمر، لكن إذا كان هذا المقصود طيبا ومحمودا ولا يمكن تحصيله إلا عن طريق الكذب، أو كان الشر محققا واقعا ولا يمكن دفعه إلا بالكذب، فهنا يجوز الكذب، بل ربما يصل إلى درجة الوجوب. مثل إنسان اختفى من ظالم وجاء الظالم يسألك أين فلان، فإذا صدقت ودللته على مكان فلان ربما قتله أو آذاه أو سجنه، فهنا يتعين الكذب. وإن كان بعض السلف صدقوا الله فصدقهم ونجاهم، لكن بالنظر إلى الحكم الشرعي فهنا لو كذب المسلم فليس عليه شيء. وهكذا كما ذكر في الحرب، الحرب خدعة، وكذلك في الإصلاح بين الناس إذا كان الكذب يؤدي إلى الإصلاح بين المتخاصمين، تقول لفلان يا فلان يعني فلان مثلا يتكلم عنك بالخير ويثني عليك، ثم تذهب إلى الآخر يقول لا فلان إن شاء الله ما في صدر شيء عليك، وأنت يعني لو التقيت به سيسامحك وكذا، فكل واحد يظن في الآخر أنه يعني سيسامحه أو يتكلم عنه بالخير فيلتقيان وتنصلح العلاقة بينهما مثلا، عكس النميمة، فهذا جائز. وكذلك حديث الرجل امرأته أو المرأة زوجها، تقول المرأة لزوجها والله ما في الدنيا مثلك، ما رأيت أحدا أحسن منك مثلا، أو يقول الرجل لزوجته والله ما في النساء أجمل منك أو أحسن منك وكذا، هذا ما في شيء، هذا يعني يؤلف بين القلوب. فالمقصود أنه إذا كان يعني المقصود طيبا ولم يمكن تحصيله إلا بالكذب فيجوز، لكن مع ذلك نقول الأحوط أن يوري، يعني ما يلجأ المسلم إلى الكذب الصريح إلا في أضيق الأحوال. لكن يمكن أن يوري، التورية ما معناها؟ أنك تتكلم بكلام السامع يفهم شيئا وأنت تقصد شيئا آخر، يعني مثل ما في حديث الهجرة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فرآهم أحد المشركين من بعض القبائل ما كان يعرفهم، لكن سمعوا بجائزة يعني قريش، فسئل أبو بكر من هذا الذي معك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هاد يهديني السبيل. الآن السامع سمع ماذا؟ أن هذا دليل يدله على الطريق، وفي الوقت نفسه ما كذب، قال هاد يهديني السبيل، هو رسول الله الذي هدانا الله به. وهكذا يعني كما كان يصنع بعض السلف، كما أظنه جاء عن الإمام أحمد أو غيره، أن مرة جاءه أحد من عنده بدع يريد أن يكلمه، فيطرق الباب يقول فلان موجود، الإمام أحمد موجود، هو ما يريد أن يلتقي بهذا الرجل لأنه يفسد عليه قلبه ويعكر عليه يعني قلبه، فيقول لابنه قل له ليس ها هنا، الإمام أحمد ليس هنا، ويشير إلى كفه ومن وراء الباب ما يدري ما يقول، هو يسمع ليس هنا فيظن أنه ليس في البيت، وهو يقصد ماذا؟ ليس في كفه مثلا. وكما كان يصنع بعض السلف في فتنة خلق القرآن في زمن الدولة العباسية، لما التف بعض أهل البدع على بعض خلفاء بني العباس حتى لبسوا عليهم القول بخلق القرآن، ففرضوا هذا على الناس، وأي عالم لا يقول بهذا يقتل. فالإمام أحمد ثبت وأظهر الله تعالى به الحق، لكن بعض العلماء أراد أن يدفع القتل عن نفسه، يؤتى به وإذا لم يقل القرآن مخلوق يقتل. طيب كيف يقول الآن؟ فكان يقول بعضهم يقول التوراة، هكذا يشير بيده، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربعة مخلوقة. هو يقصد ماذا؟ أن أصابعه مخلوقة، يقول هذه الأربعة يعني أصابعي مخلوقة. والسامع يفهم ماذا؟ أن يعني القرآن مخلوق وهذه يعني كلام الله مخلوق، تعالى الله عن ذلك. فهذا تورية وهي جائزة يعني كما قال العلماء، والله أعلم. ثم الإخوة هناك يعني كبائر تتفرع عن الكذب، يعني مثل شهادة الزور، خلاف الوعد، الكذب في المنام، جاءت في أحاديث خاصة، فهذا إن شاء الله لعله يأتي معنا في مجلس قادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين الصديقين، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.